نشرة الأخبار من إذاعة الشرق تقدمها رويدة كرم. الاستعدادات للانتخابات تستكمل والموظفون ينتخبون غدا. ميقات يدعو اللبنانيين للمشاركة في الانتخابات النيابية الأحد المقبل. أبيض يؤكد أن أدوية الكارنتينا محفوظة في البرادات مناشدا المعنيين إيجاد حل مستدام. اعتصام لنقابة مستوردي السيارات المستعملة وتلويح بالتصعيد. اغتيال شيرين أبو عاقلة برصاصة مباشرة في الرأس. القصف الروسي في شرق أوكرانيا ألحق أضراراً بمستودع لتخزين نيترات الأمونيوم. إلى التفاصيل عبر إذاعة الشرق. أهلاً بكم. ينتخب الموظفون من رؤساء أقلام وكتبة يوم غد الخميس تحضيراً للاستحقاق الانتخابي المنتظر يوم الأحد في 15 من أيار. وكانت دخلت البلاد منتصف الليلة الماضية مرحلة الصمت الانتخابي في جولتها الثانية. رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بحث مع اللجنة المنظمة للفرنكوفونية الدولية لمراقبة الانتخابات في التحضيرات والإجراءات المتخذة من أجل إجراء الانتخابات النيابية وعمل اللجنة لمواكبتها. ومن السرايا الحكومي دعا ميقاتي اللبنانيين على مختلف الأراضي اللبنانية للمشاركة يوم الأحد المقبل في الانتخابات النيابية، مضيفا أن الحكومة عبر وزارة الداخلية اتخذت في لبنان كما في الانتشار كل الإجراءات الكفيلة بتأمين سلامة الاقتراع وحرية الناخب.
أن اللبنانيين على مختلف الأراضي اللبنانية مدعوون يوم الأحد المقبل للمشاركة في الانتخابات النيابية بعد جولتين انتخابيتين جرتا بنجاح الأسبوع الفائت في دول الانتشار، وشكلتا خطوة أساسية في تعزيز اللحمة بين لبنان المنتشر ولبنان المقيم. وأن الحكومة عبر وزارة الداخلية اتخذت في لبنان كما في الانتشار كل الإجراءات الكفيلة بتأمين سلامة الاقتراع وحرية الناخب، لكن يبقى الدور الأساسي مناطا بالمواطنين عبر الإقبال على صناديق والإدلاء بأصواتهم ليكون لرأيهم ترجمة عملنية لأرائهم وتطلعاتهم. الاقتراع في يوم الانتخاب حق وواجب، لا يجوز الاستنكاف عنه أو التردد في القيام به، ومسؤولية المواطنين بالدرجة الأولى أن يختاروا من يريدون أن يمثلهم ويحمل تطلعاتهم.
واستكمالا للبحث بالتحضيرات المتعلقة بيوم الاستحقاق الانتخابي، عقد وزير العدل هوري خوري اجتماعا مع المدعين العامين في بيروت والمحافظات، وبحث معهم في كيفية معالجة أي تجاوزات قد تحصل وتتعلق بسير العملية الانتخابية، علما أن المدعين العامين سيحضرون طوال النهار الانتخابي في مراكز عملهم لتلقي الشكاوى والمخالفات ومعالجتها تفاديا لحصول أي تجاوزات أو ارتكابات. وتسهيلا لاقتراع الموظفين من رؤساء أقلام وكتبة، أصدر وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي تعميما طلب فيه إلى المسؤولين عن الثانويات والمدارس والمعاهد الرسمية الإقفال من صباح الخميس الواقع في 12 أيار ولغاية مساء الاثنين 16 أيار. إلى ذلك أصدر وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي تعميما يتعلق بتوضيح حول منع الناخب من استعمال الهاتف النقال داخل قلم الاقتراع، وأشار التعميم أنه بحال استعمل الناخب هاتفه الخلوي أثناء عملية الاقتراع فيقتضي منعه من الإدلاء بصوته. بعدما أفادت المركزية عن توقف العمل في مستودع الأدوية الخاصة بالأمراض المستعصية التابع لوزارة الصحة في منطقة الكارنتينا نتيجة توقف مولدات الكهرباء بسبب نفاذ المازوت، أكد المكتب الإعلامي لوزير الصحة دكتور فراس أبيض أن الأدوية واللقاحات في الكارنتينا محفوظة في برادات مستودع الكارنتينا الذي أعيد تأهيله أخيرا، والذي يحظى بظروف تبريد فضلة بواسطة الطاقة الشمسية والبطارية. البطاريات. وأشار في بيان إلى أن ما توقف عن العمل هو مركز التوزيع الذي يحتوي على كمية محدودة من الأدوية سرعان ما تم نقلها إلى المستودعات المبردة لحفظها، موضحا أن الوزارة اضطرت إلى وقف العمل في المركز بسبب عدم القدرة على تأمين مادة المازوت. إلى ذلك لفتت إلى أن وزارة الصحة تعمل على التواصل مع المسؤولين المعنيين لإيجاد حل سريع لهذا الوضع، مشددا على ضرورة أن لا يكون حلا مؤقتا بل مستداما بما يكفل عدم تكرار هذه الأزمة. أوعز رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى وزير المال يوسف خليل بوجوب صرف المساعدة الاجتماعية التي أقرها مجلس الوزراء للجيش والقوى الأمنية والموظفين وغيرهم، وذلك بالسرعة الممكنة. وفي سياق متصل وقع ميقاتي مرسوم زيادة غلاء المعيشة للمستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل. أعلن وزير الأشغال علي حمية أن الدفعة الأولى من الباصات الفرنسية ستنطلق من فرنسا يوم الأحد المقبل في 15 أيار وستصل إلى بيروت في 23 من أيار، ورحب بكل من يتمنى الاستثمار في سكك الحديد في لبنان.
الدفعة الأولى من الباصات الفرنسية وعددها 50 باصة، والتي تم تحميلهم من مرفأ مرسي، والتي ستنطلق يوم الأحد المقبل في 15 من الجاري، وسوف تصل إلى مرفأ بيروت في صباح 23 أيار 22. كل الدول مرحب بها للاستثمار في إعادة تأهيل شبكة سكك الحديد في لبنان، وانطلاقا من قاعدة لا بيع لأصول الدولة، نحن بالوزارة مستعدين للتعاون في الاستثمار الأمثل في المرافق اللبنانية وأولها في مرفأ بيروت، في سكك الحديد، في أي أمر أو مرفق عام تابع لوزارة الأشغال العامة والنقل.
أوضح نقيب مستوردي السيارات إلي قز من أمام مركز النافعة خلال اعتصام نقابته احتجاجا على إقفال النافعة أن تحرك النقابة اليوم لا يهدف إلى إقفال الطرق ولا إلى افتعال مشاكل، وشدد على أن إقفال النافعة ومراكز تجيل السيارات على كامل الأراضي اللبنانية غير مسموح، خاصة أنها تقفل بوجه من يمد الخزينة العامة بالأموال.
نحن اليوم تحركنا، يعني مش لنسكر طرقات ولا رح نعمل مشاكل، والدعايات اللي طلعت انه نحن جايين نكسر وجايين نخربط وجايين نعمل قصص مش منيحة، هيدي مش شغلتنا. نحن مستوردين سيارات، نحن بندفع مصاري كتير للدولة، الدولة عم تستفيد منا ب 60-70% من الخزينة. اليوم مثل النافعة او كامل الاراضي اللبنانية، كل نفعت بالاراضي اللبنانية، لانه تسكر وما تخلي المواطنين، توقف معاملات المواطنين، توقف معاملات المستوردين وتجار السيارات ومعارض السيارات اللي هن اللي عم بيدفعوا اكثر مصاري للدوله، هيدي نحن ما راح نسمع فيها. اليوم نحن رجعنا النافعه حولتنا على وزاره الداخليه، واللي نحن اللي بنعرف انه النافعه هي مسؤوله عنها وزاره الداخليه، لازم يطلع وزير داخليه هو يطلع يخبط على الطاوله وهو يقول لازم النافعه تفتح. رجع الداخليه قال ما خصهم، حولونا على وزاره الماليه. الماليه اليوم وبكره وبعد بكره كذب علينا قد ما بدكم. رجعوا من بعد شهر حولونا لمجلس وزراء. نحن مجلس وزراء يمكن بكرة ما يقطع، منه فضيلنا، عنده انتخابات، ما بعرف شو عنده. نحن ما بهمنا انتخابات، لا بهمنا مين بيروح لا بهمنا مين يجي. نحن بهمنا قطاعنا، قطاع سيارات مستوردة اللي هي عم تدخل مليارات الليرات، كان على مرفق بيروت أو كان بالنافعة. اليوم النافعة يوميتها 4 مليار ليرة والدولة بحاجة لألف ليرة. ليش في تسكير للنافعة؟ ما حدا بيعرف. قصة حبر وقصة وصولات ومستلزمات ومازوت، هيدي منا حجة، ما بقى تمرق علينا.
التقى السفير السعودي في لبنان وليد بخاري السفير الروسي في بيروت ألكسندر روداكوف. البخاري أشار في تغريدة على تويتر أن اللقاء كان هاما ومثمرا، استعرضنا فيه أبرز مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وناقشنا الجهود المشتركة لمواجهة التحديات في لبنان والمنطقة، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. أشارت الأمم المتحدة إلى أن الدولة اللبنانية والمصرف المركزي مسؤولان عن أزمة مالية غير مسبوقة أدت إلى إفقار غير ضروري لغالبية السكان الذين يتخبطون لتأمين الحد الأدنى من احتياجاتهم، مشددة على أنه يتعين أن يغير لبنان مساره. وأوضحت في تقرير صادر عن المقرر الخاص المعني بمسألة الفقر المدقع وحقوق الإنسان أوليفيا دو شاتير بعد زيارته لبنان في تشرين الثاني 2021، أنه يمكن عكس اتجاه البؤس الذي حل بالسكان بقيادة تضع العدالة الاجتماعية والشفافية والمساءلة في صميم أعمالها. وأكدت الأمم المتحدة أنه يمكن للمجتمع الدولي بل وينبغي له أن يقدم الدعم، ولكن هذا الدعم لن يكون له أثر إلا إذا اعتمدت إصلاحات هيكلية لوضع حد لعملية التفقير. في مؤتمر صحفي عرض أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج لأزمة التحاويل في مؤتمر صحفي عقدوه في مقر المجلس الوطني للإعلام.
ونحن نطالب أمام وسائل الإعلام بإصدار تعميم واضح من الحاكم المركزي للمصارف للبدء بالتحويل، لأن طلابنا أصبحوا مشردين خارج جامعة جامعاتهم اليوم كما تعرفون. النقطة الثانية، وهي الدعاوى المقدمة من الطلاب أو من أهاليهم الذين تمنعت المصارف عن تحاويل 10,000 دولار أو ما يعادل أو أقل وفق استنسابية معينة عن الدولار الطالبي 194 الذي أقر بال2020 ولم يحول إلى الكثير من الطلاب ولا دولار واحد.
اندلع إشكال كبير في منطقة البسطة الفوق في بيروت خلاله إطلاق نار وأحراق لأحدى المقاهي في المنطقة. وفيما لم تعرف خلفية الإشكال حتى الساعة، تمكن الجيش اللبناني من تهدئة الأمور وإعادة الاستقرار إلى المنطقة. استشهدت صباح اليوم مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلي عندما أطلق عليها جنود الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي أثناء تغطيتها لاقتحام الاحتلال مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة. دانت شبكة الجزيرة الإعلامية جريمة قتل مراسلتها شيرين أبو عاقلي، واصفة في بيان الجريمة بالبشعة والتي يراد من خلالها منع الإعلام من أداء رسالته. كما حملت الجزيرة الحكومة الإسرائيلية وقوات الاحتلال مسؤولية مقتل أبو عاقلي، مطالبة المجتمع الدولي بإدانة ومحاسبة قوات الاحتلال الإسرائيلي لتعمدها استهداف وقتل أبو عقلي. وقد أصيب أيضا في الاعتداء منتج الجزيرة علي السمودي. الصحفية شذا حنايشة شرحت، والتي كانت بالقرب من أبو عقلي لحظة اغتيالها، أكدت أن قوات الاحتلال تعمدت إطلاق النار.
حتى انا بحكي لزميلي، بحكي له زميلي خلينا نبعد، بحكي لي لا نوقف هون نشوفه انه احنا صحفيين، بعديها احنا بنتقدم. وهذا اللي صار تماما، احنا وقفنا في زاويه مقابله للجبات اللي موجوده مقابل لنا بنهايه الشارع، وقفنا بشكل جماعي وجمعنا كلياتنا هناك، وبعديها تقدمنا. وفعليا اطلاق النار وصل، يعني بدا اطلاق النار بعد ما وصلنا لمنطقة إحنا صعب ننسحب منها، لأنه كان هي الشارع هيك الجدار هون والقناص بهذيك المنطقة. فلو يعني فعليا لو كان مش بهدف قتلنا، كان على الأقل أطلق النار قبل وصولنا للمنطقة المحاصرة أو المنطقة الضيقة اللي إحنا كان صعب ننسحب منها. فأنا بشوف اللي صار هو بس اغتيال واضح لنا كصحفيين.
كشفت السلطات الفلسطينية النتائج الأولية لعملية تشريح جثمان الشهيد أبو عقلي، ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مدير المعهد العدلي في جامعة النجاح الوطنية ريان العلي قوله أن الرصاصة التي أصابت أبو عقلي كانت قاتلة مباشرة. وأضاف خلال مؤتمر صحفي بعد الانتهاء من المرحلة الأولى من تشريح الجثمان أن الرصاصة تسببت بتهتك واسع للدماغ والجمجمة، والسلاح المستخدم من نوع سريع جدا، وتم التحفظ على مقذوف مشوه تتم دراسته حاليا. هذا وحمل الرئيس الفلسطيني محمود عباس القوات الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن وفاة مراسلة الجزيرة. وشددت الرئاسة الفلسطينية على أن جريمة إعدام الصحفية أبو عاقلة وإصابة الصحفي علي السمودي هي جزء من سياسة الاحتلال باستهداف الصحفيين لطمس الحقيقة وارتكاب الجرائم بصمت. بالمقابل قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنت أن فلسطينيين مسلحين يتحملون على الأرجح مسؤولية مقتل الصحفية الفلسطينية في قناة الجزيرة. أما الجيش الإسرائيلي فأصدر بيانا أشار فيه إلى أن قواته أطلقت النار ردا على تعرضها لنيران كثيفة في جنين، مضيفا أن ثمة احتمالا بأن المراسلين أصبا ربما بنيران أطلقها مسلحون فلسطينيون. في المواقف عز رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون الرئيس الفلسطيني محمود عباس باستشهاد الإعلامية شيرين أبو عاقلة، مشيرا إلى أنها جريمة جديدة لإسرائيل تضيف فصلا جديدا من الاعتداء والاستهتار بالحقوق والحياة والعدالة. رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي حيا بدوره روح الإعلامية الفلسطينية، كما أجرى اتصالا بالرئيس الفلسطيني مقدما التعزية له وللشعب الفلسطيني باستشهاد واحدة من أكثر الصحفيين شجاعة على مدى سنوات في مواجهة بطش الاحتلال الإسرائيلي وممارساته بحق الشعب الفلسطيني. إلى ذلك صدر عن هيئة شؤون الإعلام في تيار المستقبل بيان وصف فيه استشهاد الزميلة أبو عاقلة بالجريمة التي تضاف إلى السجل الإجرامي للعدو وتحتم على الجسم الإعلامي والصحفي التضامن للتنديد بها وتوحيد الجهود للانتصار لمعاناة الشعب الفلسطيني. النائبة بهية الحريري أدانت بدورها اغتيال قوات الاحتلال الإسرائيلي بدم بارد وعلى مرأى من العالم أجمع للصحفية الفلسطينية الشهيدة شيرين أبو عاقلة أثناء تأديتها لواجبها المهني في نقل وفتح الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني. وقالت النائبة الحريري إن اغتيال الصحفية أبو عاقلة يشكل انتهاكا فاضحا لكل الشرائع الدولية والإنسانية وفي مقدمها شرعة حقوق الإنسان، ويستدعي في أعلى المحافل الدولية اتخاذ موقف رادع للكيان الصهيوني ومحاسبته على هذه الجريمة النكراء وعلى كل جرائمه بحق الشعب الفلسطيني. قتل شاب فلسطيني يبلغ من العمر 18 عاما برصاص الجيش الإسرائيلي اليوم خلال مواجهات وقعت في مدينة البيري في الضفة الغربية المحتلة. وزارة الصحة الفلسطينية أوضحت أن الشاب أصيب برصاصة مباشرة في القلب أطلقها عليه جنود الاحتلال. قال مصدران أمنيان أن 5 على الأقل من أفراد قوات الأمن المصرية قتلوا صباح اليوم في هجوم شنه مسلحون في شمال شبه جزيرة سيناء. كما قالت المصادر أن 4 آخرين أصيبوا عندما فتح مسلحون النار على نقطة تمركز أمنية في المنطقة الساحلية بشمال شرق سيناء المتاخمة لقطاع غزة. دخلت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يومها 77 فيما يواصل الجيش الروسي تدمير المواقع العسكرية الأوكرانية وتحرير مدن وبلدات دونباس من قوات كييف. وفي آخر التطورات الميدانية حققت القوات الأوكرانية مكاسب ضد نظيرتها الروسية بحسب بياناتها العسكرية، حيث تؤكد كييف استعادة 4 قرى في خاركيف. بالمقابل أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 9 طائرات مسيرة أوكرانية وتدمير عشرات الأهداف العسكرية خلال يوم. واتهمت القوات المسلحة الأوكرانية روسيا باستهداف ميناء أوديسا ومناطقها بالصواريخ والمدفعية، فيما كشفت هيئة الأركان الأوكرانية عن مؤشرات تدل على استعداد روسيا لشن عمليات هجومية بمناطق في دونباس وأخرى محيطة بهدف إطالة أمد الحرب. إلى ذلك طلبت السلطات المحلية في مدينة سلوفانسك بشرق أوكرانيا من السكان الحد من الخروج لأقل قدر ممكن وإغلاق نوافذ المنازل، لأن القصف الروسي ألحق أضرارا بمستودع لتخزين نترات الأمونيوم في مكان قريب. ذكرت وكالة أنباء النظام السوري الرسمية سانا أن إسرائيل نفذت في ساعة مبكرة من صباح اليوم اعتداء بالصواريخ على محيط ريف محافظة القنيطرة جنوب سوريا، مشيرة إلى أن الهجوم أسفر عن أضرار مادية، فيما أفادت مصادر عربية بأن الهجوم الإسرائيلي استهدف موقع رصد يستخدمه حزب الله. في الخبر الأخير، نقلت وكالة رويترز عن وكالة تسنيم الإيرانية أن الحرس الثوري استهدف مواقع الجماعات الإرهابية في إربيل بالعراق، وأضافت أن الحرس الثوري استهدف في السابق معسكرات الجماعات الإرهابية بما في ذلك الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني في شمال العراق في مناسبات عدة. كنت مع نشرة الأخبار من إذاعة الشرق، إلى اللقاء.